بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل المسائل التي سبق معنا أن ذكرناها في باب الوكالة. مسألة 14، قول المؤلف رحمه الله تعالى: والوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. الوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. لو وكل في بيع شيء فسرق، أو وكل في على أمر من الأمور فحصل لهذا السلعة أو لهذا الأمر ضياع أو نحو ذلك، فإنه لا يضمن، لأنه مؤتمن، فحيث ائتمنه الموكل فهو مؤتمن لا يضمن، إلا إذا ثبت أنه تعدى أو فرط، كان يستعمل ما في يده فيحصل فيه نقص أو نحو ذلك، أعطي سيارة فاستعملها فحصل فيها نوع من الخراب أو نحو ذلك، فيكون متعديا، أو مفرطا بمعنى أهمل ولم يضعها في حرز فتعدى عليه السراق وأخذوها. فالوكيل في الأصل أنه أمين، لا يضمن ما فقده مما وكل عليه إلا إذا حصل منه تعد أو تفريط. المسألة 15، قوله رحمه الله: ويقبل قوله في نفيهما. إذا سئل عن هذه السلعة التي فرط فيها فأجاب بأنه لم يكن مفرطا ولا متعديا وأنه حرص عليها، فإنه يقبل قوله، والتعليل أنه أمين فيقبل قوله بيمينه. إذا ادعى عليه الموكل أنه فرط أو أنه تعدى وليس عنده بينة، فيقبل قول الوكيل بيمينه، فيحلف أنه ما فرط ولا تعدى وأنه اجتهد وحرص. كذلك قال: وهلاكن بيمينه، وهي المسألة 16، أي يقبل قوله في هلاك السلعة أو في هلاك الشيء الذي وكل فيه. فإذا كان كما يقول الشارح، إذا كان الهلاك الذي ادعاه بشيء ظاهر كالحريق أو الغرق، فإنه يقبل قوله بلا يمين. أما إذا كان هلك بشيء خفي لا يراه الناس فلا يقبل قوله إلا باليمين. إذا ادعى أن هذه السلعة التي وكل فيها في بيعها قد ضاعت أو هلكت، فيقبل قوله باليمين. قال المؤلف رحمه الله: كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل. هو ضرب هذا كمثال، قال: كما أن الوكيل أمين، الوكيل أمين ويقبل قوله إذا لم يتعدى ويفرط، ويقبل منه اليمين ولا يحتاج إلى بينة. قال: كذلك دعوى المتبرع رد العين. كدعوى متبرع رد العين، إنسان أعطيناه شيئا ليحفظه لنا وهو كان متبرع، ثم ادعى أنه قد رد هذا الشيء الذي قد حفظه، استودعناه مالا أو ذهبا فأخذه عنده وديعة تبرع منه، لم يأخذ على ذلك أجرة، فهو متبرع في حفظه. ثم ادعى أنه قد رد هذه السلعة لصاحبها، قال: نعم، أنتم استودعتموني ذهبا أو مالا أو كذا، وأنا قد أرجعته إليكم. فيقبل دعواه، يقبل دعوى هذا المتبرع، كما أنه يقبل دعوى الوكيل، لأنهما مؤتمنان. قال: أو ثمنها لموكل. كذلك إذا ادعى رد ثمنها للموكل، إذا قال الوكيل أنت، إذا قال الموكل: أنت وكلتني ببيع السيارة وقد بعتها بمبلغ كذا وقد رددت ثمنها إليك، كذلك يقبل قوله في ذلك، لأنه مؤتمن في ذلك. يقول علماء في تعليل هذا الأمر: الوكيل في هذه الحالات كلها قبض هذه العين وهو متبرع، وأراد بذلك مساعدة مالكها ونفعه، مساعدة مالكها ونفعه، ففي هذه الحالة لا يغرم ولا يحمل أكثر من ذلك، فإنه لا مصلحة له في الوكالة ولا مصلحة له في الوديعة، إلا أنه يريد مصلحة أخيه. فهاهنا قالوا يقبل قوله مع يمينه. المثل 17، قوله رحمه الله: لا ورثته إلا ببينة. لا ورثته إلا ببينة، والمعنى أن الورثة إذا ادعى أنه رد المال إليه الذي وكله أو الذي استودعه مات، ثم ادعى أنه رد المال إلى الورثة، ادعى أنه رد المال إلى هؤلاء الورثة، هنا نطالبه بدينه. لو كان رد، لو كان ادعى أنه رد المال إلى الوكيل الذي قبل وفاته، فحينئذ إذا حصل بينهما نكران يقبل قوله. لكن إذا كان المسألة يتعلق بورثته، فإن هؤلاء الورثة لم يوكلوه أصلا، وإنما وكله أبوهم أو ميتهم، وربما هم لا يأتمنونه، ولهذا لا يقبل قوله في رد المال إليهم إلا بالبينة، فالورثة لم يأتمنوه على ذلك. هذه 17 مسألة تتعلق بباب الوكالة. هذه تسأل عن مسألة الحجر، تقول السائلة: ما معنى قول المؤلف ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير؟ إذا حجر على إنسان، جاء الغرماء وقالوا: نحن نطالب هذا بمال وليس عنده ما يقضينا، فأمر الحاكم أو القاضي بأن يحجر على ماله. هذا الحجر يستحب أن يعلن للناس وأن يظهر للناس، ويقال لهم: فلان قد حجر عليه، فلا تتعامل معه ببيع ولا بشراء. فإذا تبايع الناس معه ببيع أو شراء وهم يعلمون ذلك، فإن من تعامل معه لا يطالب بعد ذلك بسداد ثمن ما باعه على هذا المحجور عليه. لكن إذا كان الذي تعامل معه جاهل، يجهل أنه محجور عليه، لا يدري أن هذا قد حجر على ماله ولا يستطيع التصرف في ماله، فباعه سيارته، وبعد أن باعه قال له: سآتيك بالثمن بعد يوم أو يومين. ثم عرف بعد هذا، بعد أن باع السيارة، عرف أن هذا المشتري محجور عليه، فإن عليه أن يبادر ويذهب في البحث عنه. فإذا وجده ووجد ما له عنده، ذهب إليه وجد السيارة فيأخذها، عليه أن يأخذها إذا وجدها بحالها، إن كانت بحالها يعني لم تتغير فإنه يأخذها فهو أحق بها. وكذلك لو وجدها لكنها نقصت من قيمتها بسبب الاستعمال فإنه يأخذها بحالها. وكذلك لو قال: وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير، إذا جاء إليه وقد باع هذه السيارة فإنه لا يحق له حينئذ المطالبة، إنما يطالب بعد ذلك بالثمن، ويكون هو من جملة الغرماء في ذلك. إذا تعلق بها حق للغير، وجدنا أن هذا الذي قد اشترى قد باع على آخر أو نحو ذلك، فإنه حينئذ تسقط المطالبة. تقول: كيف لا يكون الحمل دليلا على البلوغ؟ لأن الحمل يسبقه الإمناء. فالمؤلف يقول: نحن لا نعتبر الحمل دليلا على البلوغ، وإنما الحمل يسبقه دليل آخر، الحمل يسبقه دليل آخر أوضح منه وهو الإمناء، فإن الحمل لا يتم إلا مع الإمناء. هل يجوز إذا وكله أن يبيع شيئا أن يربح فيه هذا البيع بدون إذن؟ إذا وكل إنسان آخر في بيع سلعة فذهب وباعها، فإن الثمن بأرباحه يكون للأول، للموكل. باعها بـ20 يسلم الـ20، باعها بـ50 يسلم الـ50، ليس له أن يقول يعني ربحها، أن يقتسم الربح مع موكله، إلا إذا قال له: أنا أريد فيها 80,000، فما زاد على ذلك فهو لك. إذا حصل الإذن حينئذ فله أن يأخذ ما زاد، أما بدون إذن فإنه يرد المال كله لصاحبه، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما وكل عروة البارقي رضي الله عنه، أعطاه درهما وقال له: اشتري بالدرهم شاة، وكان الشاة قيمتها درهم. فذهب إلى السوق واشترى بالدرهم شاتين، يعني كل واحدة بنصف درهم، ثم باع شاتا بدرهم، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه الدرهم والشاة، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر فدعا له. فالمقصود أن الوكيل كل ما كسبه هو من حق موكله. بعد ذلك عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا يتعلق بباب الشركة، فقال رحمه الله تعالى: والشركة خمسة أضرب. وفي هذا الباب جملة من المسائل: المسألة الأولى تعريف الشركة أو تعريف العلماء للشركة. يقول العلماء رحمهم الله: الشركة بفتح الشين وكسر الراء، ويقال فيها أيضا الشركة بإسكان الراء، ويقال فيها الشركة في بالكسر. وفي اصطلاحهم الاجتماع، الاجتماع في استحقاق أو تصرف، الاجتماع في استحقاق أو تصرف. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: الاجتماع في استحقاق كاجتماع الورثة في استحقاق تركة الميت، مات ميت وترك مالا فورثه أبناؤه، إذن الأبناء شركاء، أبناء شركاء في هذا المال كل بحصته، وكذلك الشركاء في ملكية العقارات وتسمى شركة الأملاك. وهناك نوع من أنواع الشركة وهو الاشتراك في التصرف، وتسمى بالاشتراك في العقود، وهي المقصودة بهذا الباب، هي المقصودة في هذا الباب، المقصود به الاشتراك في العقود أو الاشتراك في التصرف. هذا النوع من أنواع الشركة ينقسم إلى خمسة أنواع ذكر المؤلف وفسرها، وفي ذلك كما ذكرنا جملة من المسائل يأتي بيانها تباعا. المسألة الثانية، قال رحمه الله: والشركة خمسة أضرب. ثم ذكر الأول منها فقال: شركة عنان، وهي أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا معلوما ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوما. يقول علماء رحمهم الله تعالى: العنان بكسر العين المهملة، وهي من أنواع الشركة الجائزة بالإجماع، فبالجملة قد أجمع العلماء على جواز هذا النوع من أنواع الشركة، وسميت بذلك لأن المتشاركين أو المشتركين يستوون في المال وفي التصرف. شركة العنان المشاركين فيها يعني يكونون اثنين فأكثر، كل منهم يدفع مالا وكل منهم يعمل، الأول يدفع 50,000 مثلا والثاني يدفع 50 أو 60,000، فيكونون جميعا قد دفعوا مال ومشتركين في رأس المال، وكلهم أيضا يعمل في تسيير هذا المال في التجارة. ولهذا قال: شركة عنان، وهي أن يحضر كل من عدد، أي لا تكون إلا مع العدد، هذا معنى الشركة ومعنى المشاركة، يكونون اثنين فأكثر، ويشترط أن يكون المشتركين أو أن يكون المشتركون جائزي التصرف، قد سبق معنا معنى ذلك وهو أن يكون عاقلا بالغا رشيدا. يقدم من ماله نقدا معلوما، وهذا شرط لصحة هذا النوع من الشركة، أن يكون المال المدفوع نقدا، يعني لا يأتي بسيارته ويقول: خذوا هذه السيارة في مقابل الشركة معكم، أو خذوا هذا البيت مقابل، لأنه مال غير معروف، قد يكون سعره أقل أو أكثر أو غير ذلك. إذا لابد من دفع النقد مالا، إما ذهب أو فضة مضروبة يتعامل بها الناس، أو الدراهم والدنانير بالريال أو بالدينار أو بالدولار المعروف اليوم، وأن يكون معلوما، وهذا الشرط أيضا معلوما، ماذا؟ يعلم قدره ويعلم صفته، حتى لا يدخل الغرر ولا تدخل الجهالة. إذا حصل ذلك ودفع كل منهما النقد المعلوم ثم اشترك في العمل، ثم اشترك في العمل، ولهذا قال ليعمل فيه كل على أن له من الربح جزءا مشاعا معلوم، يتفقون على أن يعمل كل في بلد، هذا يكون مدير وهذا يكون مندوب مبيعات وهذا يكون كذا، هذا يصرف العمل وهذا، المهم كل فيما يحسنه، كل فيما يحسنه من أجل إنجاح هذا النوع من الشراكة. والربح يشترط فيه أن يكون جزءا مشاعا معلوم، أي نسبة، يقول أنا لي 10% من الأرباح، 5% من الأرباح، لا يحدد. هذا معنى قوله مشاعا، أنه لا يحدد بمبلغ مقطوع، لا يقال أنت سنعطيك مثلا 100,000 وذاك سنعطيه 50,000، أو يقال له سفرتنا هذه إلى الشام ربحها لك والسفرة الثانية إلى اليمن ربحها لي، هذا كله فيه غرر وجهالة، لا بد أن يكون جزءا مشاعا ومعلوم. ولو يشترط التساوي في الجزء المشاع المعلوم، يعني لو كان للأول 50,000 للأول 50% والثاني 50% جاز ذلك، أو يقال الأول أنت لك 30% وأنا لي 60%، سواء كان ذلك بالرجوع إلى المال أو غيره، لأنه قد يراعى بعض الأشياء دون بعض، قد يقال أنت لك أكثر في النسبة بسبب حذقه وذكائه وحسن تصرفه وغير ذلك. النوع الثاني، وهي المسألة الثالثة، النوع الثاني من أنواع الشركة تسمى بالمضاربة، وضابطها دفع مال معين معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم مشاع من ربحه. هي مثل المسألة الأولى، لكن هنا الدافع للمال أو رأس المال يقوم به واحد والعمل يقوم به رجل آخر. إنسان عنده مال يدفعه ويقدمه ليتاجر له فيه، هو لا يحسن التجارة ولا يحسن العمل فيه، فيختار من يحسن العمل والتجارة. قد يكون عنده مال لكن لا يحسن العمل، وغيره يحسن العمل وليس عنده مال، فيجتمعان، فتسمى هذه مضاربة. الربح فيها يكون كذلك، الربح فيها يكون مشاعا بجزء معلوم مشاع من الربح. لما يبدأ في التجارة وينتهي من المتاجرة، إذا جاء وقت تقسيم الأرباح، أول ما نفعل أن نخرج رأس المال، رأس المال الذي بدأنا التجارة به 100,000 نخرج 100,000 لأنها من حق صاحب المال، ثم الأرباح تقسم بحسب النسبة المتفق عليها. النوع الثالث، وهي المسألة الرابعة، النوع الثالث أو المسألة الرابعة تتعلق أيضا بمسألة المضاربة. قال وإن ضارب لآخر فأضر الأول حرم ورد حصته في الشركة. هذه المسألة تتعلق مسألة المضاربة، إذا أخذ إنسان من آخر مالا ليتاجر له فيه، فهذا العمل يقال له شركة أو مضاربة، فلا يصلح أن يأخذ منه ومن غيره، فيضارب الاثنين في وقت واحد إذا كان سيضر إحدى المضاربتين بالأخرى. فالمؤلف يقول إذا ضارب لرجل ثم أخذ من آخر وضارب له أيضا فأضر بالأول فقد وقع في الحرام، لأن الأول ائتمنه أن يتاجر له وأن يبذل وقته وكامل جهده في إنجاح هذه التجارة، فهو ضارب لرجل آخر وأضر بالأول فنقص الربح. ما الحكم ها هنا؟ يقول إذا حصل ربح في المضاربة الثانية، إذا حصل ربح في المضاربة الثانية، فإن نصيب صاحب المال يعطى إياه المضارب الثاني، إذا حصل نصيبه في الربح 50,000 يعطيها يأخذها، ونصيب هذا المضارب الذي اكتسبه من المضاربة الثانية يأخذه ويرده إلى ربح المضاربة الأولى، ثم يقتسمه مع المضارب الأول لأنه بذل وقتا وجهدا في مضاربة أخرى، لو كانت في الأولى لكان فيها نوع فيها زيادة في الربح للأول. والمقصود أنه ما يربحه من المضاربة الثانية يقتسمه مع الأول، ما يربحه في المضاربة الثانية يقتسمه مع الأول. المسألة الخامسة قوله رحمه الله: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من ربح قبل قسمته، جبر من ربح قبل قسمه. إذا تلف رأس المال أو تلف بعضه بعد البدء في التجارة وبعد البدء في المضاربة فإنه يجبر من الربح. لو أن إنسان اشترك مع آخر في تجارة، هذا دفع المال وذاك بدأ في الربح، فيبدأ يبتاعون ويشترون. إذا حصل لهم، افترض أنهم في اليوم الأول ربحوا، وفي اليوم الثاني ربحوا، في اليوم الثالث ربحوا، ثم في اليوم الخامس حصل لهم خسارة، وفي اليوم السادس حصل لهم خسارة، وفي اليوم السابع اتفقوا على أن يقتسموا المال، في هذه الحالة المؤلف يرى ويقول أن الحكم في ذلك أن نبدأ بإخراج رأس المال، أن نبدأ بإخراج رأس المال. فإذا كان رأس المال تاما يأخذه صاحبه، وإن كان فيه نقص نعوضه من الربح الذي حصل حتى يتم، ثم نقتسم ما بقي. وإن عوضناه من الربح ولم يبقى في الربح شيء فلا شيء للمضارب، فلا شيء للمضارب. والمقصود أن المضاربة وأن شركة المضاربة لا يتم فيها تقسيم الأرباح إلا بعد استكمال أو إخراج رأس المال، سواء كان كاملا أو ما كان فيه نقص، فلا ربح، لا ربح مع نقصان في رأس المال. المسألة السادسة الحديث عن النوع الثالث من أنواع الشركة والمسمى بشركة الوجوه. قال رحمه الله: وهي أن يشترك في ربح، في ربح ما يشتريان في ذممهما بجاهيهما، وكل وكيل، وكل وكيل الآخر وكفيله بالثمن. هذا النوع من أنواع الشركة ليس في، ليس لكل منهما مال، كل واحد منهم ليس عنده مال، لكن الناس يثقون فيهم، يثقون. لو افترضنا أن زيدا وعمر اشتركا في هذا النوع من أنواع الشركة، فليس لكل منهما مال، ما عنده أموال، لكن الناس تثق فيهم وتثق في سمعتهم وفي حسن بيعهم وشرائهم، فيعطونهم البضاعة بالدين على أن يتاجروا فيها، فهذا يسمى شركة الوجوه، لأنهم يشترون السلع بوجوههم وثقة التجار بهم، ولذلك سميت بذلك، لأنهما يعاملان فيها بوجوههما. والجاه، والجاه هنا هو المعتبر، فما ربحاه بعد ذلك يسدد الدين، دين السلع، وما بقي يكون بينهما. ولهذا هو يقول هنا: كل وكيل، كل في هذا النوع من أنواع الشركة، كل وكيل الآخر وكفيله بالثمن. إذا اشترك اثنان ثم أخذ أحدهما بضاعة من التجار، فيأخذها باسمه على أنه هو الوكيل، ويكفل أيضا الثمن إذا باع صاحبه، وكذلك الآخر يأخذونها على هذا الاعتبار. ففي هذا النوع من التجارة، إذا أخذ الأول من التجار بضاعة للبيع، فيكون في هذه الحالة هو الوكيل، وفي نفس الوقت كفيل بالثمن، كفيل، وكيل عنه في قبض الثمن، ووكيل عن صاحبه في التصرف، وكفيل عليه للعملاء، فكل منهما يكفل صاحبه أمام التجار. المسألة الثامنة الحديث عن النوع الرابع من أنواع الوكالة، من أنواع الشراكة، وهي قوله رحمه الله: الرابع شركة الأبدان، الرابع شركة الأبدان. وشركة الأبدان ذكر المؤلف أنها قسمان، الأول منهما قال: وهي أن يشترك فيما يتملكان بأبدانهما من مباح كالصيام ونحوه. الشركاء هنا ليس عندهم مال ولا يأخذان المال من الآخرين، إنما يتشاركان بأبدانهما، يقولان، يقول أحدهم الآخر: نذهب نصطاد سويا، فما صدناه فهو بيننا، فاشترك في العمل بالأبدان، اشترك في العمل بالأبدان. لو أن اثنين اشتركوا ثم ذهبوا للصيد فصاد أحدهما ولم يصد الآخر، فالصيد يكون بينهما لأنهما اشتركا على ذلك. النوع الثاني أن يتقبل في ذممهما العمل، يكون أحدهما خياطا أو يكونان يعملان في الخياطة مثلا، لأنه قال كخياطة، فيستقبلان العمل من الناس فيشتركان في محل مثل ذلك. فإذا جاء رجل وطلب منهما أن يقوما له بعمل معين فيقبلان هذا العمل فيكون في ذمتهما، فأحدهما يخيط والآخر يرتب وينسق المواعيد ويرتب ويستقبل الزبائن ونحو ذلك، فما حصل لهما من هذا العمل فهم شركاء فيه. ولذلك قال شركة الأبدان، العمل فيها على الأبدان، الاشتراك في عمل البدن أو الاشتراك في التقبل بالذمة. المسألة التاسعة وهي من المسائل المتعلقة بهذا النوع من الشركة، قال فما تقبله أحدهما لزمهما عمله وطولب به. اشترك في محل خياطة، أحدهم يستقبل الزبائن والآخر خياطا، فإذا المستقبل أخذ عملا جاءه إنسان وقال أطلب منك أن تخيط لي 20 ثوبا فقبل، فالمطالب بهذا الأمر جميع من اشتركوا في ذلك، سواء منهم الخياط أو المنسق أو غير ذلك، فالجميع مطالب بذلك لأنهم فيه شركاء، وما حصل لهما من الثمن ومن الكسب يكونون فيه جميعا شركاء. المسألة العاشرة وهي تتعلق أيضا بهذا النوع من أنواع الشركة، قال وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا، أي بدون عذر، فالكسب بينهما. في المثال السابق مثال الخيار، لو أن أحدهما ترك العمل فهل معنى ذلك أن الربح لا يقسم بينهما؟ الجواب لا، بل يقسم الربح بينهما، لكن الذي ترك العمل يطالب، ولهذا قال ويلزم من عذر أو لم يعرف العمل أن يقيم مقامه، أن يقيم مقامه بطلب شريك، أن يأتي برجل مكانه ليعمل نفس العمل وليقوم بنفس العمل، أو اشتركوا أو تقبلوا عملا من الأعمال فقال أحد الشركاء أنا لا أحسن هذا العمل، يطالبه الشريك بأن يأتي من يقوم بمقامه حتى تتم الشركة على ذلك. قال الشارح إذا تقبل واحد منهم عملا في ذمته فما تقبله أحدهما لزم الآخر أن يشاركه في العمل فيه، لأنهما اتفقا على ذلك في العقد بينهما. وهذا يحصل كثيرا اليوم، تأتي بإنسان وتطلب منه أن يبني لك بيتا أو أن يقوم لك على إصلاح بعض الأشياء فيتفق معك ويوافق على ذلك، وهو في الحقيقة لا يحسن هذا العمل، وإنما يشترك مع من يحسن هذا العمل للقيام به، فهو يكون كالوسيط وفي نفس الوقت هو شريك لهم في ذلك. قال وإن ترك أحدهما العمل لعذر أو لا، أي بدون عذر، فالكسب بينهما، أي إذا ترك أحدهما العمل لعذر كالمرض وقام الآخر بالعمل فالكسب بينهم، فالكسب بينهم. وكذلك لو ترك العمل لغير عذر فهم شركاء في المحصول لأن الشراكة باقية، لأن الشراكة باقية بينهما، فهم شركاء في المحصول لأن الشركة باقية، لكن يلزم من ترك العمل أن يقيم غيره مقامه للمشاركة في العمل إذا طلب الشريك في ذلك. فإذا لم يطلب الشريك فهو قد تنازل عن حقه والشراكة باقية بينهما. المسألة الثانية عشر من مسائل الشركة، الحديث عن النوع الخامس من أنواع الشركة، وهي شركة المفاوضة، شركة المفاوضة. قال رحمه الله تعالى وهي أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما. هذا النوع من أنواع الشركة وفي الحقيقة جامع للأنواع السابقة، يشتركان في عمل معين، يكونون شركاء في التوقيع وفي شركاء في إثبات العمل وفي قبوله وفي رفضه وفي إنجازه وفي الكفالة به ونحو ذلك. قال أن يفوض كل إلى صاحبه كل تصرف مالي، هذا نوع من أنواع الشراكة في المفاوضة، ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما. قال فتصح إن لم يدخل فيهما كسبا نادرا، إذا قال لصاحبه كل ما عملناه أو كل ما وجدناه فهو قسمة بيننا، في هذه الحالة تصح. لكن إذا قال إذا وجدت كنزا مدهونا فهو بيننا، فهذا الشيء نادر لا يشترط ولا تصح معه الوكالة. من مسائل هذا الباب أيضا، وهي تتعلق بجميع ما تقدم من أنواع الشركة، قال رحمه الله: وكلها جائز، أي كل هذه الأنواع الأصل فيها الجواز، الأصل فيها الجواز. قال: ولا ضمان فيها، لا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. فلا ضمان على أحد الشريكين إذا تلف شيء منه إلا إذا حصل تعد أو تفريط، أما بدون ذلك فلا يضمن، أما بدون ذلك فلا يضمن. هذه بعض المسائل المتعلقة بباب الشركة وأحكامها. طيب، هنا بعض الأسئلة تتعلق بالوكالة. تسأل عن المسألة، تقول: نريد إعادة المسألة 16 و17 في الوكالة. طيب، المسألة 16 بترقيمنا، قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويقبل قوله في نفيهما وهلاك بيمينه كدعوى متبرع رد العين أو ثمنها لموكل لا لورثته إلا ببينة. هذه المسألة تتعلق بماذا؟ تتعلق بالوكيل. إذا ادعى الوكيل أن الشيء الذي وكل به قد تلف في يده، إنسان وكلناه ببيع سيارة ثم ادعى أن السيارة سرقت منه، ادعى أن السيارة سرقت منه، في هذه الحالة هو لا يضمن، لأن هلاك هذه السلعة هو فيها مؤتمن، هو فيها مؤتمن، ولذلك قال الوكيل أمين، فهو كأنه صاحب السيارة. صاحب السيارة إذا سرقت منه بدون تعد ولا تفريط فإنه لا يلام، لا يلوم نفسه على ذلك، فكذلك وكيله، كذلك وكيله لا يطالب بأن يأتي بقيمتها. ولهذا قال: وهلاك بيمينه. لكن يستحلف إذا طلب منه الوكيل أن يحلف له أنه لم يكن منه تعد ولم يكن منه تفريط في ذلك، فإذا حلف له فحينئذ يقبل يمينه. المؤلف ضرب مثالا في ذلك فقال: كدعوى متبرع رد العين، كدعوى متبرع رد العين. المتبرع هو الذي يقوم بالعمل بدون، الذي يقوم بالعمل بدون أجر. إنسان أودعنا عنده وديعة، أعطيناه وديعة فقبلها ثم ادعى أنه قد ردها، قال: أنا كنتم قد أودعتم عندي شيئا فرددته إليكم. فهو لأنه متبرع حقيقته أنه قبضها عنده وحافظ عليها لمصلحة صاحب هذا المال، فليس له مصلحة أخرى، ليس له مصلحة أخرى. ولذلك يقول العلماء: يقبل منه قوله في ذلك إذا ادعاه ولا يطالب ببينة، وإنما يعني يقبل منه ذلك باليمين. ولذلك قال: كما تقبل دعوى شخص متبرع رد العين أو رد ثمنها للموكل، أو رد ثمنها للموكل. فإذا قال: أنا قد ردت الشيء الذي استودعتموني إياه، يقبل منه قوله. وكذلك إذا ادعى أنه رد ثمنها لموكله، يقبل في ذلك قوله ويقبل في ذلك قوله باليمين. فهي مسألة كأنها مسألة تفريعية، وكذلك يعني يقيس عليها ويبين كأنه قد، كما أننا متفقون على أن المتبرع لا يضمن ويقبل قوله، فكذلك من هلكت السلعة فيه عنده لا يضمن ويقبل فيها قوله بيمين. قوله رحمه الله تعالى لا لورثته، أي إذا ادعى أنه رد المال إلى الورث، إذا ادعى أنه قد رد المال إلى الورث، إنسان وكلناه ببيع سلعة فباعها ثم ادعى أنه قد سلم ثمنها لورثة موكله، فهذا لا يقبل منه إلا ببينة. ادعى أنه لما باع هذه السيارة قد سلمها، جاء إلى الموكل فوجده قد مات، ثم ادعى أنه قد سلم المال إلى الورثة، في هذه الحالة لا نقول إنه يقبل قوله، بل نطالبه بالبينة. قال العلماء في تعليل ذلك لأن الذي ائتمنه هو الميت وقد مات، وأما الورثة فإنهم لم يكن منهم توكيل ولا ائتمان، وإنما يطالب بالبينة التي تشهد له، التي تشهد له على أنه قد رد هذا المال. أي تسأل عن المسألة 13 من مسائل الوكالة، فهي قوله رحمه الله تعالى وقبض يخاف. إذا وكل إنسان آخر في استيفاء دينه، إنسان يسأل جاره 30,000 وذاك الجار مقر بهذا المال، فوكل أخاه قال له اذهب إلى فلان واقبض لي حقي من عنده، فذهب إليه، إذن هو الآن موكل بالقبض، موكل بأن يذهب ويقبض 30,000 ويأتي بها. فلما ذهب هناك بدأ الرجل بالمخاصمة وبدأ بالإنكار ونحو ذلك، والموكل عنده البينة، فله أن يخاصم، يعني له أن يذهب ويشتكي إلى المحكمة وأن يطالبه بالمال حتى يستخرج هذا المال. فالمقصود أن الموكل بالقبض موكل أيضا في نفس الوقت بالمخاصمة، لأن أنت موكل بأن تقبض هذا المال. إذا كان لك شركة ولها ديون عند آخرين، وجئنا بموظف وطالبناه أن يكون محصل لهذه الديون، فإن هذا التوكيل له بتحصيل هذا المال بالطرق التي تعينه على ذلك، يذهب إما مباشرة أو أن يتصل بهم أو أن يشتكيهم عند المحكمة أو يشتكيهم عند المسؤولين حتى يستخرج هذا المال ويحصله. فالموكل في القبض موكل في المخاصمة أيضا. العدل إن شاء الله يعتقد يعني لهم كل السؤال حول هذه المسائل التي هي كدعوى متبرع رد العين، كدعوى متبرع رد العين سبق معنا يعني بيانها وتوضيحها.